الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، نهنئكم ايها الاخوه بما حصلتم عليه من هذا العمل الصالح الذي يرجى ان يكون مقبولا وان يكون ثوابه عظيما مع الاحتساب وطلب الاجر والثواب. وقد تكلفتم وفارقتم الاهل والاولاد والبلاد وأطلتم الشرر والأعمال في سبيل الله وفي سبيل رضا الله تعالى، فإن هذا العمل من سبيل الله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج من سبيل الله، فكل سبيل يوصل إلى الله وكل عمل يوصل إلى رضاه فإنه من سبيل الله تعالى، سواء قتال الكفار الذي هو الجهاد أو الأعمال الصالحة التي يبتغي بها أهلها رضا الله تعالى والوصول إلى ثوابه. فهنيئا لكم أن كنتم من المساهمين في هذا الأجر ومن الطالبين رضا الله تعالى. لا شك أن المسلمين الذين يأتون إلى هذه البقاع يرجى لهم الخير، يرجى لهم الأجر إذا حسنت نيتهم وكذلك صلحت أعمالهم. وهذان شرطان لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. يقول الصنعاني رحمه الله: فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى، وقد وافقته سنة وكتاب. الإخلاص أن يراد به وجه الله، والموافقة أن يكون موافقا للسنة النبوية. وذلك لأن هناك كثير يتعبدون بعبادات ما أذن الله بها وليست من الإسلام وليست من الشريعة، فتكون بدعة لا أصل لها، بل قد يثاب ويعاقب، قد يثاب تاركها ويعاقب فاعلها. فنقول: هذه الشعائر من شعائر الله تعالى التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا الطواف بالبيت عبادة لرب البيت، قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ولأجل ذلك الذين يطوفون يدعون في طوافهم، يأتون من أدعية وكذلك يذكرون الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، وكذلك أيضا وكذلك يقرؤون القرآن ويخشعون في قراءتهم ويخشعون في دعائهم ويخشعون في طوافهم. فهذه عبادة الله، عبادة لله وتعظيم لله. ولكن لا يجوز الزيادة على ما شرعه الله وعلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقتصر المسلمون على ما ورد. فمثلا ورد في السنة استلام الركن اليماني واليد عليه، هذا الذي ورد، وكذلك الركن الذي هي الحجر الأسود، ورد أنه يقبله يضع شفتيه عليه، فإذا لم يقدر استلمه بيده وقبلها، وإذا لم يقدر استلمه بمحجن وقبله، وإذا عجز فإنه يشير إليه ولا يقبل شيئا. فاختص هذان الركنان بأنه يستلمهما، وليس ذلك تبركا بهما. فالذين يعتقدون فيهم البركة على شفاجر الشرك، الذين مثلا إذا حالوا الركن اليماني يمسحون أيديهم، ثم يمسحون وجوههم وصدورهم لذلك لا أصل لذلك. وكذلك الذين يضعون خدودهم على ذلك المكان الذي هو الركن اليماني ويتمسحون به ويقدرونه، ما ورد ذلك فنعتبره هذا، نعتبر ذلك بدعة وغير شرعية ووسيلة إلى تعظيم ما لم يعظم. كذلك الحجر الأسود تقبيله من باب الاتباع. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أراد تقبيله قال بعضه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. يعني أن تقبيله من باب الاتباع لا أنه تعظيم لنفس الحجر، لأنه حجر كسائر حجارة الكعبة وكسائر حجارات الأرض. ولكن لما أنه صلى الله عليه وسلم قبله وقال ها هنا تسكب العبرات، اقتصرنا على التقديم أو على الاستلام مع اعتقادنا أنه لا يضر ولا ينفع ولا ممكن من باب الاتباع. روي عن ابن عباس أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من استلمه فكأنما استلم يمين الله. فيكون استلام هذا الحجر كأنه تعبد، كأن الإنسان يبايع ربه ويعهد ويعاهد الله، فيقول يا ربي أعاهدك على أن لا أعصيك، أعاهدك على أن لا أخرج عن طاعتك، أعاهدك على أن أمتثل ما أمرت به وأجتنب ما نهيت عنه وأن أوحدك حق التوحيد وأن لا أشرك بك أحدا. فهذه هي الحكمة من هذا من تقديم هذا الحجر، أننا نقبله من باب الامتثال لا من باب التعظيم. ليس ذلك تعظيما لهذا الحجر، ولكن لما كان أخبر بأنه بأن الذي يقبله كأنه بايع الله فإن ذلك دليل على أنه من باب الاتباع. وكذلك مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني أنهم يعاهدونك، وهذه المعاهدة معاهدة الله، أنهم يقولون بما وعدوا به وقد صدقوا فيما قالوه، كما قال تعالى من المؤمنين المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذا هو الحكمة في تقديم هذا الحجر أو الإشارة إليه. نقتصر على هذا. ولهذا رؤيا أن معاوية رضي الله عنه استلم ركنين الشاميين، فقال له ابن عباس إنهما لا يستلمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أننا نتأسى فلا نستلم إلا الركنين اليمانيين الجنوبيين دون الشاميين، وليس ذلك هجرانا لهما ولكن من باب التأسي. فعند ذلك صدقه معاوية ولم يعد يستلم الشاميين. فعرف بذلك أن نقتصر على ما جاء، نقتصر على ما جاءت به السنة في هذا الأمر الذي هو تعظيم ما عظمه الله، تعظيمها تعظيما لله. ولهذا قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله يعني أن لا يعصي الله العبد في هذه المشاعر ولا في هذه المحارم، وأن يراقب الله فلا يتجرأ على ذنب ولا يفعل معصية ولا يخالف أمر الله. إذا فعل ذلك فإنه يعتبر من الذين يعظمون حرمات الله. وهكذا قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم عظم شعائر الله. ما تعظيم شعائر الله؟ هو العمل الذي عمله فيها. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله. كيف تعظم الصفا والمروة؟ تعظيمها بالسعي بينها الذي هو السعي من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، هذا هو عبادة الله فيها، هذا تعظيم شعائر الله. كذلك بقية المشاعر عرفة من شعائر الله ومزدلفة من شعائر الله، فيها المشعر الحرام الذي قال الله تعالى أذكر الله عند المشعر الحرام، ومنها من شعائر الله والجمرات من شعائر الله. كل هذه تعظيمها أداء العبادة التي أمرنا بأن نعبد الله تعالى بها في ذلك المكان. فالطواف من شعائر الله، والسعي والوقوف والمبيت ورمي الجمار، وكذلك أيضا نحر الهدي أو ذبحه والحلق وما أشبه ذلك، هذا كله من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك أيضا نقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فإنه حثنا على ذلك لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. ننظر في أعمالهم، هل كانوا يتمسحون بجدار الحجر؟ ما كانوا يتمسحون به. إذن فالذين يتمسحون به مرتدعة. كذلك هل كانوا يتمسحون بزجاج المقام، الزجاج الذي حول المقام؟ نشاهد وتشاهدون كثيرا يتمسحون بهذا الزجاج. هذا الزجاج
صنعت من صانع القريب هذه قبل 30 سنة أو نحوها، فما ما فائدتها وما أهميتها حتى يتمسح به ويتبرك به؟ كذلك أيضا يتمسحون بالأخشاب التي يقوم عليها الخطيب إذا كان يخطب على المنبر، هل هذا أيضا من شعائر الله تعظيمه؟ ليس من شعائر الله. وكذلك أيضا الذين يصعدون على جبل الرحمة ثم يتمسحون بجذاب الحجارة، هل هذا أيضا من شعائر الله؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ ما فعلوا شيئا من ذلك وهم الخلفاء الراشدون، فنتمسك بما كانوا يعملونه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وهو في مزدلفة وأراد أن يتوجه إلى منى، قال لابن عباس رضي الله عنهما: ناولني 7 حصيات. يقول: فالتقط له 7 حصيات مثل حصى الخلف، أي مثل الحجارة الصغيرة التي يرمي بها الإنسان بين أصابع عند الخلف، فأخذهن وجعل ينفضهن بيده ويقول: بمثل هذا فارموا يا عباد الله وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني اقتصروا على ما أمرتم به، فالرمي بهذه الحجارة هو السنة، الحجارة التي هي مثل بعض الغنم أو أصغر من بعض الغنم أو مثل حب الفول، هذه هي الحجارة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بها هذه الجمرات. ويقول: إياكم الغلو، يعني لا تزيدوا، لا تعتقدوا أن هذا الرمي أنه يضر هذه الفئة، هذا الشخص أو هذا المكان، إنما هو من باب الاتباع ومن باب ذكر الله تعالى، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، فرمي الجمار إنما هو ذكر الله تعالى، ولهذا الذي يرمي يكبر مع كل حصاة. الذين يرمون بحجارة كبيرة يقولون إننا نرجم الشيطان، وأن الشيطان متمثل بهذه الحجارة أو بهذا الحوض أو نحو ذلك، فنريد أن نرجمه بحجارة كبيرة حتى تضربه أو حتى تؤلمه. هذا من الغلو، وهذا من البدع، وهذا من المخالفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وذلك لأن الناس في الدين على 3 حالات: متوسطون ومقصرون وغالون. نقول في هذا المثال: الذين يرمون بحجارة صغيرة كحب الذرة أو حب الدخن أو حب الحنطة، هؤلاء مقصرون وناقصون. والذين يرمون بحجارة كبيرة كبعض الإبل أو أكبر أو كفنجان القهوة أو الشاي، هؤلاء غلاس، يعني قد تجاوزوا الحد وزادوا على ما أمروا به. أما المتوسطون هم المتبعون الذين اتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الله تعالى وسط بين الغلاة والجهاة، فلا تكن من الجهاة الذين ينقصون ما أمر الله به، ولا تكن من الغلاة الذين يزيدون فوق ما أمر الله به، بل اقتصد على ما جاءت به السنة. فهكذا نفعل في سائر عباداتنا، سواء ما يتعلق بمناسك الحج أو غيرها من الأعمال والمناسك. فمثلا الذين يطوفون بالبيت، ولكن في حالة طوافهم غافلون أو يتكلمون بكلام سيء أو بكلام لا فائدة فيه. هؤلاء جهاة، والذين يطوفون ولكن في حال طوافهم يتمسحون بجدار الكعبة وبكسوة البيت وبالحجارة وبحجارة حجر إسماعيل وما أشبه ذلك، نقول إن هؤلاء غلاة، والوسط هم الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين وسنة الأئمة المهديين وسنة علماء الأمة الذين هداهم الله تعالى وسددهم وأرشدهم، أن نتمسك بالسنة التي بينها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتي ترك أمته عليها. فقد ثبت عنه أنه قال: لقد تركتكم على مثل البيضة لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهكذا حسن بقوله: أوصيكم بتقوى الله والسمع الطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور هذه المتجددة التي لا أصل لها. مثلا هناك أناس يتجسمون المشقة ويصعدون إلى غار حراء، وإذا صعدوا إليه أخذوا يتمسحون بذلك الغار وبتلك الحجارة ويرمون فيها الدراهم. هؤلاء مبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد في هذا الغار قبل أن ينزل عليه الوحي، وأما بعدما نزل عليه فلم يلقه، ولما اعتمر لم يصعد عليه، ولما جاء في فتح مكة لم يصعد له، ولما جاء في حجة الوداع ما صعده ولا رفعه. فالصعود إليه مشقة، ومع ذلك ليس له مزية. كذلك أيضا الذين يصعدون إلى غار ثور الذي يقع في جنوب مكة، الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك درج قد أفلح له في عهد الدولة التركية. كانت الدولة التركية عندهم كثير من الخرافات ومن الشركيات، فأصبحوا طريقا مسهلا يعقوله له 4 كيلو أو 5 كيلو يصعدونه درجا بعد درج إلى أن يصلوا إلى قمة الجبل، ثم يصلون إلى ذلك الغار ثم يتمسحون به. لا شك أن هؤلاء أيضا مبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد إليه لما جاء في فتح مكة ولا دعا إلى صعوده. وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون لم يصعد إليه أحد ولم يتبركوا به ولم يمسوه، وذلك لأنه يعتبر كأنه سائر الجبال لا مهية له، ولو كان مذكورا في القرآن في قوله تعالى في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة يريد أن يتوجه إلى المدينة أراد المشركون أن يقتلوه، فخرج ليلا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وصعد الجبل ودخلوا في ذلك الغار وبقوا فيه 3 أيام. يأتيهم عبد الرحمن بن أبي بكر بأخبار ما كان، لما صعد المشركون على ذلك الجبل ولم يروه، يقول أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فهذا فعله لحاجة اقتن فيه واختفى عن المشركين، ولكن لم يقل إنه غار مبارك اصعدوا إليه، ولا إن فيه شفاء، ولا أن فيه بركة. فنعرف بذلك أن هذا أيضا من البدع، وأن المسلم يتمسك بالسنة. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولحمد دينه، تعرف لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فكل شيء لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فلا نفعله ولا نتقرب به، نتبع ولا نبتدع. وكذلك أيضا لا شك أنه أن المسجد النبوي له أيضا مكانته. المسجد النبوي هو الثاني من المساجد التي تشبه إليها الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشبه الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام هو هذا المسجد الذي في هذه البقعة، في هذه البلدة المعظمة. والمسجد النبوي هو المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسسه ثم وقعت التوسعة فيه. وكان الأول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر في الحجرة، في حجرة عائشة. ولما احتيج إلى توسعة المسجد احتيج إلى إدخال حجرات أمهات المؤمنين في داخل المسجد، واحتيج إلى إدخال الحجرة النبوية في داخل المسجد، مع أن ذلك اجتهاد بعد انقراض الصحابة الذين كانوا في المدينة، ولكن من باب الضرورة والحاجة إلى التوسعة. فنقول إن المسجد النبوي له مكانته، والصلاة فيه بألف صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز أن يتبرك بحيطانه، الحيطان التي هي من بناية الدولة التركية أو من بناية الدولة السعودية. هذه الحيطان حجارة من حجارة أو من طين أو من تراب أصلح وجعل على هذه الحالة، فالذين يتمسحون بالعمد أو يتمسحون بالحيطان لا شك أنهم أيضا على شفا جروحهم. وكذلك الذين يطوفون بالحجرة النبوية أو الذين يتمسحون بجدران الحجرة أو ببابها لا شك أيضا أنهم على خطر أن يقعوا في الشرك. وهكذا أيضا الذين يزورون البقيع ثم يتمسحون من جدران البقيع أو بالقبور التي هناك أو بقبور الشهداء وبالحيطان التي حولها، كل هؤلاء على شفا جروحهم، لأنهم إذا عظموا ذلك وقعوا في هذه الشركيات. وهكذا الذين يرون زيارة ما يسمى بالمساجد السبعة ويدعون أنها هي التي كان الصحابة يصلون بها لما كانوا في الخندق، وذلك لا أصل له، وإنما هو من صناعة أو من بناية الدولة التركية التي تحب أن يكون هناك آثار يدعون الناس إليها ويقولون: هذا مصلى فلان، وهذا مسجد فلان، وهذا مسجد أبي بكر، وهذا مسجد القبلتين، وما أشبه ذلك. لا أصل لذلك. يتجنب المسلم البدع ويحافظ على السنة النبوية حتى يكون من المتبعين لا من المبتدعين، عملا بهذا الحديث أو بهذا الأثر: اتبعوا ولا تبتدعوا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، يكرر في خطبته قوله: في كل خطبة يحث فيها على التمسك بالسنة، فيقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أو كما ورد نتمسك بما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاعر، ونترك ما سواها حتى نكون من أولياء الله، وحتى يقبل عملنا ولا يكون فيه ما يسلم رده أو إبطاله أو تقليل الأجر فيه. وقد فسر التوحيد أنه أن التوحيد الخالص هو سلامته من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، وذلك لأن الشرك ينافي التوحيد، ولأن البدع تقدح في كمال التوحيد، ولأن المعاصي تنقص ثواب التوحيد. هكذا يكون المسلم يتجنب الشرك، لأنه الشرك والتوحيد مضدان مفترقان أن يتضرق، ويتجنب البدع التي تقدح في التوحيد، ويتجنب المعاصي صغيرها وكبيرها التي تنقص أجر التوحيد. هذه وصيتنا لكم، ونثق إن شاء الله أنكم على علم بهذا، وأنكم على معرفة بما جئتم له، جئتم لتعظيم شعائر الله تعالى ولأداء هذه المناسك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزل لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يضاعف الأجور، وأن يجعل حجنا جميعا حجا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وعملنا صالحا مقبولا. إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
شكر الله
في فضيلة
شيخنا العلامة عبد الرحمن بن جبريل حفظه الله على ما تفضل به من هذه الكلمه الطيبه. نسال الله تبارك وتعالى ان يفتح فيه الواقع والخلود. والان ننتقل الى شيء من اسئلتكم، ومعذره ما استفدنا فيها واخذنا بعضها لانها كثيره جدا لا نستطيع ان نعرضها كلها. فضيله الشيخ احسن الله اليك، تجد وقبل ان اسال الاسئله كثير من الاسئله فكرت في الدعاء له وإخبار تحب قصة الله تبارك وتعالى، وتسأل الله تبارك وتعالى لك الصحة وطول العمر على الطاعة. تقول الأسئلة في مجملها بما يتعلق بأحكام رمي الجمار، أقدم أو أرمي ستا أو سبعا أو خمسا وأعطي العدد، فما حكم ذلك؟ فأشك في رمي الثمار خمسا أو ستا أو سبعا، فما
حكم ذلك؟ نعيق إن شاء الله أن جميعنا من المتحاب بإذن الله، ونرجو أن يربطنا الله تعالى حبه وحب من يحبه، وأن يجعلنا من المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. يقول رمي الجمار من باب الاتباع كما علمتم، لا انه لمعنى ظاهر من باب الاتباع، فالواجب ان كل جمره ترمى بسبع حصيات، مثل حصى الفجر يوجه الحصاة نحو المرمى فيدفعها ويقول الله أكبر الله أكبر كلما رمى واحدة، وإذا لم يرمي إلا ست فلعل ذلك يجزي، وإن لم يرمي إلا خمس أو أربع فإنه يتدارك اليوم الثاني ويكمل الرمي الذي نقصه. فإذا كنت مثلا في هذا اليوم ما رميت إلا خمس، فغدا إذا جاء وقت الرمي تذهب إلى الكبرى وترميها بحصتين تحملة للرمي اليوم، ذلك ترجع إلى الثلاث وترمس الواحدة متابعة صيامكم. أما إذا كان الإنسان مجرد شك أو أخطاء في الحساب فيختار ولا حرج عليه.
أحسن الله عليك. في بعض الأسئلة يقول السائل في عبادة الظن هل يجوز لي أن أنيب أحدا عني بالظن؟ وإذا أنا هل يشترط أن أذهب معه لما كان ظني؟ وهل للإمامة لفظ أو هي خاصة؟
نرى أنه لا يجوز إذا كان صادرا، وذلك لأن الظن شرع لإقامة ذكر الله، وليس له أن ينوب ولا أن يوكل ظن صادر. إنما للوكل العاجز، إما أعرج وإما مريض وإما امرأة مثلا حملة أو مريضة يشق عليها الذهاب والزحام، أو كان هناك زحام شديد في بعض الأحيان، وبهذه الحال له أن يوكل. وإذا وكل فلا حاجة إلى أن يذهب، لأنه إذا قدر على الذهاب فلا يوكل، إذا يقدر على أن يذهب ويصل إلى ماما ليس بعاجز. فإذا كان هناك زحام شديد يتحين الوقت الذي ليس فيه زحام ولو الليل، لأن المشايخ رخصوا في الظن ليلا، يعني الظن في هذه الليله يجوز لمن لم يتمكن الظن في النهار، والظن غدا من الظهر الى المغرب، فإذا لم يتمكن جاز له ان يرمو بعد المغرب او بعد العشاء ولو الى الساعه الرابعه في اخر الليل او الخامسه. ثم ذلك وقت النظري لما لان الحكمه منه شرعيه ذكر الله تعالى.
يقول السائل احسن الله اليك، هل للذكر اثناء الظن اضيف للظن ذكر مقصود؟ واذا نسى الانسان قوله تتكال عليه شيء؟
يسن كما قالوا ان يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، واذا قال بسم الله والله اكبر فلا باس، واذا نسي ذلك مثلا شده الزحام او الانشغال فلا حرج عليه اذا ترك التكبير فهو سنه. كذلك ايضا يسن اذا غرقت من ظن الجمره الاولى ان تدعو ان تبتعد عن الزحام وتستقبل كلها وترفع يديك وتدعو ما تيسر من الدعاء ولو قام. وكذلك الجمره الوسطى اذا انتهيت منه ابتعدت عن الزحام واستقبلت الكبلة ودعوت الله وذكرته ما تيسر. هذا هو الذكر.
أحسن الله إليك. رجل قد نوى نصف التمتع طرف وسعى بالبيت ثم لم يحلق ولا قصة فحل إحرامه، ثم أهل بالحج بعد ذلك يوم الثاني وذهب إلى عرفة ثم سأل عن حكم ذلك، ما الحكم أحسن الله إليك؟
نعتبر أنه قد أدخل الحج على العمرة، ولكن نرى أن عليه فدية عن اللباس، لأنه لبس قبل أن يتحلل، فإذا كان لبس ثيابه وغطى رأسه فعليه مثلا صيام ثلاثة أيام عن اللباس، أو إطعام ستة مساكين، وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين عن تغطية الرأس. هذا هو الذي يهمه، ذلك لأنه لبس قبل أن يتحلل، ثم أحرم بالعمرة قبل الحج قبل أن يتحلل فأصبح مبشرا الحج على العمرة.
لو لم يتحلل يا شيخ
لا يكون متحلل إلا بالحلق، فما دام لم يحلق فإنه لا يكون متحللا، لو لباس على إحرامه فلباسه لباس مبشر.
أحسن الله إليك. هل يجوز للحاج ما هو التمتع أن يحول إلى نسكه وإلى قران علما بأنه ابتدأ طواف العمرة؟ وإن كان ذلك يجوز في حالات تفضل بتدريبها حفظكم الله.
ذكر أنه يجوز. يجوز إدخال الحج على العمرة للمتمتع، لكن إذا بدأ أن يقرأ بالعمرة فنرى أنه لا يدخل الحج عليها، وأن قبل أن يبدأ أكرم بالعمرة متمتعا ثم رأى أن عليه مشقة لإكمال العمرة فقال: اللهم إني أحرمت بحجة مع عمرتي، يصبح قارنا فيبقى على إحرامه ويكمل الحج ويصير عليه دما الذي هو دم قران. وأما إذا شرعه طواف العمرة فالظاهر أنه لا يشرع له لا بشرعه طواف العمرة لا يشرع له أن يدخل الحج عليها، بل يكمل العمرة ويحلف ثم بعد ذلك يحرم بالحج.
أحسن الله إليك. إذا تقر بالتكبير والتكبير، هل لو نظمنا التكبير بأن جعل بصوت وأداء واحد بفصل أو دون قصد، هل في ذلك مخالفة للصلاة الشريفة؟
نرى أن كلا يكبر وحده، يكبر لنفسه، أو كذلك التنمية، لكن إذا كان هناك من لا يعرف التكبير ولا يعرف التنمية جاز أن يتابع غيره، أن يلبي اثنان أو ثلاثة بصوت واحد أو يكبر بصوت واحد، فأما إذا كانوا يعرفون كل يكبر نفسه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نويت الحج متمتعا انا وزوجتي، وبعد طواف العمرة والسعي ورمي الجمرة أخذه، نوت زوجتي ان تطوف طواف الإصابة مع طواف الوداع، وشرعت معي في السعي فقط بعد نهاية طواف الإصابة بالنسبة لي، فهل السعي لزوجتي جائز شرعا وتبقى عليها طواف الوداع والإصابة بنية واحدة فقط، ام يلزمها سعي مرة اخرى بعد الطواف؟
يلزم السعي. السعي لا بد أن يكون مسبوقاً لطواف المشروع، فكونها تكون أسعى الآن من العيد حتى يسقط عن السعي وأكثر الطواف إلى الخروج، وأطوف طواف واحد يكفيني عن الإثابة وعن الوداع، والسعي يكون قد سقط عني لأني سعيته يوم العيد. يقول: لا يزيد، لا بد أن يكون السعي مسبوقاً لطواف، يعني بطواف المشروع، إما طواف القدوم إما طواف الإفاضة وإما طواف الوداع، إذا كان قد صلى بطواف واحد فعليها سعي آخر.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمرأة عندما تحرم أن تظهر وجهها وتغطيها، أم يجب أن تغطي الغطاء بالغطاء الكامل الوجه والكفين؟
تغطي. إذا كانت عند الرجال الأجانب لا بد من الغطاء، لا بد من كشف وجهها عند الرجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن محرمات، إذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. الجلباب هو الرداء الذي كانت تقتدي به، يقول الله تعالى: يدنين عليهم من جلابيبهم، فتسدله يعني تدليه على وجهها، ولو مس بشرة الوجه، ولو مس الجبهة، ولو مس الأنف، ولو مس الفم، ما يضر. فإذا لم يكن عندها رجال كشفته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حالة توكيد النساء للرجال من دمهم وبرمي الجمرات الثلاثة، هل يقوم الرجل برمي الجمرات الثلاثة عن نفسه أولا ثم يعود فيرمي الجمرات عن النساء أم لا؟ أشكر جزاكم الله خيرا.
قال ذلك بعض العلماء، ولكن في هذا مشقة. الصواب أنه يرميها في موطن واحد، فمثلا يبدأ من جمرة الصغرى ثم يرميها بسبعين عن يسر ثم بسبعين عن وكله الأول ثم بسبعين عن وكله الثاني ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى يرميها بسبعين عن يسر ثم عن وكله سبع ثم عن وكله الثاني سبع وركزه ثم يأتي إلى جمرة العقبة ويرميها بسبعين عن يسر ثم بسبعين عن وكله ثم سبعين عن وكله الثاني وهكذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة فضعفت عن أداء طواف العمرة والإفاضة والوداع فلم تطف هذه الطواف فلا حكم بحقها؟
لا يكون من حد إلا بذلك، لكن إذا ضعفت ولم يقدر أن يطوف بها على سبيل أو يسعى بها على عرضة في هذه الحال وتبارك المصر ذكر الله حكمه وقال يذبحون عنها واحدة من الغنم وسط حملان.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أصيبت بالحيض في أيام الحج وأكدت الطواف للإفاضة لكن لم تذكر من حيضها إلى أن انتهت أيام الحج وهي مضطرة للسفر ولم تظهر بعد، فما الحكم؟
نرى أنه يتأخر معها محرمها فلا حرج عليها، يتأخر فإذا طهرت ولو بعد يومين بعد ما تمضي الحملة يومين أو ثلاثة أيام وإن تضطر إلى السفر مع الحملة فإنها تبقى محرمة على زوجها حتى يرجع بها أحد محارمها بعد ما تظهر وتكمل حجها بالطواف الصحيح.
يقول السائل: حدثت لي نجاسة في أثناء دخولي للحائل وفي أثناء دخول الحرم دون ما في السنون علمي، فما الحكم في طوافي والسعي؟ جزاكم الله.
إذا كنت لم تعلم ما علمت بهذه النجاسة إلا بعد ما انتهيت من الطواف، لأن الطواف مخيف، فأما إذا كنت علمت بها وقفت النجاسة على ثوبك
فإنك تعيد القرآن. أحسن الله إليك. تقول السائل: ذهبت لطواف الأداء وطواف الإفاضة وأدركت صلاة العيد، فهل تلزمني الصلاة أو الخطبة؟
نرى أنك إذا وصلت أو لم يصلن صلاة العيد ألا تحرم من السائل أن تحضر الصلاة، فإذا تبدأ الخطبة تبدأ الصلاة.
لأن المخطفة ليست واجبة عليك الصناعة. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي حدود الوقت المفروض به في ابتداء ونهاية الرمي؟
الوقت المختار في أيام التشريق من الزوال إلى الغروب، ولكن إذا اضطر الإنسان أو لم يتيسر له سلف أيامية اليوم يوم 11 ليلة 12 إلى آخر الليل، وكذلك يوم 12 إلى المتعدد يوم أيضا في الليل. وأما إذا كان يريد التعدد فإن عليهم اليوم يكمل في أسر الغروب.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير المتعلق بالحج يقول: فضيلة الشيخ، هل توجد علامات لقبول الحج من الله سبحانه وتعالى؟
نعم، العلامات هو أن يرجع متأثرا وأن يكون أحسن مما كان عليه وأن يرجع محبا للعبادة محبا للطاعة كارها للمعصية. إذا رأيته عرفت أنه تأثر بما رأى، تأثر بالمسلمين وتأثر بالمشاعر وتأثر بالعبادات، ومكان العلامات التي تدل على أنه
محبوب إن شاء الله. أحسن الله إليك. شيخ، تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة لي من في زواج 11 سنة، طلب مني زوجي أن أكشف الغطاء لأخيه الذي هو حمد من أول الزواج، وعندما اعترفت قال لي هو وامك اذهبي الى بيت اهلك فماذا افعل؟
ترى انها تذهب ولا يجوز لها ان تحسب لاخوانها فانها اجانب ولو طلقها فمهر هذا لا يتخذ فان تكون عنده ضربه حديده.
يقول السائل أعمل مدى كثيري وعمل ينتهي الساعة الثامنة مساء ونظرا لسنة الرابع فأنا أعمل في مؤسسة الأخرى بعد نهاية وقت دوامي بالإضافة إلى أعمال أخرى أقوم بها في وقت الفراغ مشتغلا فيها استغلت فيها خبرتي فهل هذا جائز شرعا علما أنه لا يضر الكثير بأدنى ضرر؟
لا حرج عليك لا حرج في ذلك فذلك لأنه لا يملك إلا الوقت المحدد له الذي هو مثلا 8 ساعات أو 7 ساعات كل يوم هذا هو الذي لا تضايقه منه فأنا مقيت وقت رابط ولا حرج عليك.
يقول السائل ما حكم المداعبة وتقليد الزوجة خلال فترة الصيام ولو نزل شيء من ماء الرجل فهل هذا يمكن صيامه؟
الصائم عليه أن يبتعد عن ما يخله صيامه من ذلك الشهوة وكثير الكفر أن الله يقول ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله فتقبل المرأة شهوة والتلفظ من النظر إليها مثلا إلى أن تشعر الشهوة وكذلك الظلم ونحو ذلك كل هذا لا يجوز في ذلك الصيام وإذا نزل منه شيء فإنه يقضي ذلك له.
يقول السائل ما رأي فضيلتكم في تحسين مظهر الوجه وذلك مثل تشديد بعض الحاجز واللحية الغير المتناسقة مع الشكل العام مثلا فما حكم ذلك؟
نرى أن الإنسان يتمسك بالسنة فلا يغير شيئا من خلق الله الحاجبان هكذا أنبتهما الله تعالى في الإنسان منذ صفائه فلا يغير شيئا من خلق الله فعمل اللحية
فلا شك أيضا أنها زينة للجمال وإذا رسمت للجمال ولا تنبط للنساء فعلم المؤمن أن يحافظ على ما هو منه كله ذلك كله منه وبين الرجال ولا يجوز له التغيير خلق الله إليها. أحسن الله إليك هذا السائل في سؤال طويل يقول أنا شاب ملتزم وحفظ الصالحين والحمد لله في تأثير كبير على فئة من الناس بالخير ولكن اتبعت مذهب احد الائمه ولد اسلام شيء الا انه فيه تساهل في امرين اولهما في اللحيه والاخر في اسباب الثوب وانا لست ممن ياكلون الدين بهواهم بل اخذت كل ما في المذهب مقلدا لصاحب المذهب عليه رحمه الله ولست مجتهدا حتى اجتهد بل انا مقلد فهل ذهبت اليه باختيار المذهب السهل دون اخذ شيء دون شيء اخر بل اخذ كل الخطر افيدوني وفقكم الله.
لا شك أن اجتهاده اجتهاد خاطئ يعني كونه قلب كان المذهب الذي قلبه ليس مذهبا متبعا وليس مذهبا شرعيا فليس هناك من العلماء من أضاف الإسلام مع ما ورد فيه من الأحاديث وكذلك أيضا الأئمة الأربعة ما ذكر أن أحدا منهم أجاز حتى اللحية بل كلهم ينهون عن ذلك فلا يحر هذا الحلق عند المتقدمين ولا عند الأئمة الأربعة فهذه أن يقلد إلا العلماء الربانيين ومن صحابة التابعين الأئمة الأربعة ونحوهم.
أحسن الله إليك. يقول السائل لدي في البيت أو السائل عفوا لدي في المنزل حم عمره 30 سنة لكنه متخلف عقليا فهل يجوز لي ان اكشف وجه الزوج ام اتحدث عنه؟
يجوز ذلك لدخوله في قوله تعالى او التابعين من البيئه غير اولي القربى من الرجال فاذا لم يكن له شهوه في النساء ولا ميل اليهن ولا نظر اليهن بشهوه فلا مانع ان يتكشف عنده.
أحسن الله إليك. تقول السادة في أثناء الدورة الشهرية أخطرت أياما في شهر رمضان وجاء رمضان الثاني ولم أخشها ولم أكن أعلم أنه يجب قضاؤها قبل أن يأتي رمضان الآخر، فهل يجب علي قضاؤها فقط أم لا بد من كفارة؟ وما هي لو كان الكفارة؟
لا بد من الكفارة، عليها مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، كل مسكين له قدر نصف صاع أو كيلو ونصف من الأرز لا من البر، وذلك عن تأخيرها مدة سنة أي 11 شهرا، مع أنها تقدر على أن تقضي بهذه الأشهر.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا أدعو الله السائلة، أنا أدعو الله دائما أن يرزقني بالولد الصالح، لأن معي أربع بنات وزوجي يريد أو يتمنى ولدا ذكرا، فهل في ذلك ما يعظم الله مني الإلحاق في الطلب؟ فما هو الدعاء الذي يجب علي في هذا الموضوع؟
عليكم أن تدعو الله أن ترد المخيف، الله تعالى هو الذي يرغب النساء إناثا ويرغب النساء الذكور. سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل له، قال له رجل: اني اناث اي لا يولد لي الا اناث، فقال عليك بالاستغفار، اكثر من الاستغفار، وتدل لقوله تعالى: فقل فاستغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم من اموال وبنين. فدل على ان الاستغفار من اسباب الرزق ومن اسباب البنين.
السؤال الاخير لفضيلة الشيخ العلامة الجبرين. يقول السائل: احسن الله اليك، انا ادرس في جامعة عربية خارج المملكة، واحد الاساتذة يبيع احد كتبه بثمن ارقى من غيره من الكتب المماثلة، ويحضر صاحب المكتبة ان يسجل اسماء الطلاب، هل يجوز ان اصور الكتاب لانه ارخص بي علما بانه يطالب شرط بسيط؟
لا شك عليك ان لا تشتري من غيره، او تصور ما تحتاج اليه لدراستك من غيره، كونه يرفض على الطلاب ان يشتروه بانه بريء، هذا ظلم من غيره.